أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرد على كلام السيد المرتضى رحمه الله الذي ذهب إلى منع تأخير بيان العام عن وقت الخطاب، ورده المصنف رحمه الله بردين: الرد الأول النقضي، والرد الثاني هو الحلي. وكان حاصل الرد الثاني وهو الحلي أنه نحن نسلم معك يا شيخنا الأنصاري بأنه المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، وهذا واضح، لكن لا يشترط أن تكون هذه القرينة ملازمة للخطاب كما ادعيته، بل يكفي أن تأتي القرينة قبل فوات وقتها، ولا يوجد مانع عن أن تتأخر القرينة قبل فوات الوقت. إن قلت يوجد هناك مانع، وهو أنه تأخر القرينة والبيان عن وقت الخطاب يستلزم منه الإغراء بالجهل بالنسبة إلى السامع، إذ أن السامع سوف يتوهم أن المراد للمتكلم هو العموم، بينما المتكلم هو يريد الخصوص يعني وليس العام. فقلنا في الجواب عن هذا الإشكال وهذا المانع بأنه هذا الكلام صحيح، فيما إذا لم نجوز المجاز قبل وقت الحاجة، أما إذا جوزناه فلا يرد هذا الإشكال. وصلنا إلى قوله: وقولهم الأصل في الكلام الحقيقة. هذا يمكن أن نجعله مانع آخر، يعني مانع آخر عن تأخر القرينة عن وقت الخطاب، وهو يقول هذا المستشكل هنا أنه نحن عندنا الأصل في الكلام أنه نحمله على الحقيقة ولا ننتظر القرينة، فبمجرد إطلاق كلمة أكرم العلماء أو جملة أكرم العلماء نحمله مباشرة على المعنى الحقيقي، ويجب على المتكلم أن إذا لم يكن يريد هذا المعنى الحقيقي أن مباشرة يضع القرينة على ذلك. ليش؟ لأنه الأصل في الكلام هو الحمل على من؟ على المعنى الحقيقي، فإذا أخره أخر القرينة أو أخر البيان فرح يصير غلط في كلامه. فهذا ما هذا الذي المانع الثاني الذي نذكره لعدم جواز تأخير القرينة أو البيان. المصنف يرده يقول: الأصل في الكلام الحقيقة، هذا مقيد بقيد، وهو مع فوات وقت القرينة. إذا فات وقت القرينة نحمل الكلام على من؟ على الحقيقة. أما قبل فوات وقت القرينة، يعني وبمجرد التلفظ بالظاهر نحمله على الحقيقة، هذا كلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. زين. والشاهد على ذلك. على ذلك يعني شنو؟ أن الكلام الأصل فيه هو الحمل على الحقيقة قبل فوات وقت القرينة، قبل فوات وقت القرينة. أما بعد فوات وقت القرينة خو هذا واضح، نحمله على الحقيقة واضح، لكن قبل فوات وقت القرينة نحمله على من؟ على الحقيقة، وليس بمجرد صدور اللفظ، وإن لم يفت وقت القرينة نحمله على الحقيقة. الشاهد على ذلك عدة شواهد ذكر المصنف على هذا. الشاهد الأول أنه لا نزاع عند العلماء بأنه يجوز تأخير التلفظ بالقرينة في الجمل المتعاقبة، مثلا المثال اللي أو البحث اللي أخذناه تعقب الجمل المتعاقبة والمتعددة بالاستثناء. في أنه ترجع مثلا إلى الجمل السابقة. قلنا هذا مجاز لأنه راح تنذكر الجملة الأولى أكرم العلماء وأكرم الفقراء وداري الناس مثلا، ثم بعدين قال إلا الفساق. هذا راح يصير هنا تأخر إذا أنت تقول بمجرد صدور اللافظ يحمل على الحقيقة ولا ينتظر إلى أن يفوت وقت القرينة نحمله على الحقيقة، إذن هذا راح يصير الكلام خطأ هنا في المقام، راح يصير أيضا إغراء بالجهل، بمعنى أنه لما يقول أكرم العلماء المفروض أنت تقول مباشرة حمل على العموم والحقيقة، يعني إكرام جميع العلماء. خب لما نيجي إلا الفساق، هذا العلماء هنا جوزوا أن يتعقب الاستثناء وهو القرينة بعد ذلك، ويحمل الكلام على من؟ على ما بعد القرينة، على ما بعد القرينة. هذا أولا. ثانيا، العلماء حكموا بأنه إذا صدر عندنا لفظ عام جيد يجوز أن يتكل المتكلم على تخصيصه بالتخصيص العقلي بالدليل العقلي، بمعنى أنه قالوا يجوز للمتكلم أن يأتي بلفظ عام وهذا اللفظ العام مقيد بدليل عقلي، كما إذا قال مثلا أكرم العلماء، خب من الواضح العلماء الذين يجب إكرامهم ليس مطلق العلماء ولو الذين سيوجدون ولو الذين موجودون في آخر الدنيا. العقل يقول لما قال لك أكرم العلماء يعني الذين تحت متناول يدك. خب فإذا العلماء يقولون يجوز في هذا المورد أن تتأخر القرينة بعد فحص العقل عنها، بعد التأمل العقلي عنها، فإذا يجوز هنا التأخر. وإلا لو لم يجوز ذلك لأيضا ورد نفس الإشكال، إشكال إغراء الجاهل، فالمفروض تقول أنه يجب على المتكلم أن يقول أكرم العلماء في نفس الوقت يعني ويقول الذين تحت يديك أو الذين بمقدورك إكرامه. الشاهد الثالث يأتينا بعد ذلك، قال وقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني هذا قلنا مانع نقدر نجعله مانع على عدم جواز تأخير القرينة، وهو أنه الأصل بالكلام الأصل في الكلام الحمل على الحقيقة وما ننتظر شيء. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، معناه يقول الأصل في الكلام الحقيقة ليس معناه أنه بمجرد الإطلاق، بل معناه أن اللفظ مع فوات وقت القرينة وتجرده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا، يعني لا حتى قبل فوات وقت القرينة. والشاهد على ذلك ويدلك على هذا أنه لا نزاع في جواز تأخير القرينة عن وقت التلفظ بالمجاز، بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا عرفا، يعني عرفا يقولون هذا كلام متصل وإن تأخرت القرينة بعد ذلك، العلماء يقولون يجوز أن تتأخر القرينة هذا التأخر. جيد. ومنه تعقب الجمل المتعددة المتعاطفة بالاستثناء ونحوه، يعني بالاستثناء ونحوه مثلا التعقب بالشرط أو بالوصف أو بغيرها. إذا أقام المتكلم القرينة على إرادة العودة إلى الكل كما مر تحقيقه، يعني حقنا الأخيرة هي قدر متيقن منها، لكن عودته إلى الجميع راح يصير أكو فصل هنا، فأنت إذن كيف تقول يجب أن يحمل الكلام على الحقيقة مباشرة وما ننتظر شيء؟ لو كان هذا الكلام صحيح لما جوز العلماء الإتيان بالاستثناء أو بالشرط بعد ذلك. ولذلك يقول ولو كان مجرد النطق باللفظ، يعني لفظ مثلا هذه الجمل المتعاقبة المتعددة يقتضي صرفه إلى الحقيقة لم يجوز ذلك، يعني ما يجوز بعد أن يأتي بالاستثناء وأن يعود من إلى الجملة إلى الجملة الأولى. لماذا؟ يقول لاستلزامه المحذور الذي يظن في موضع النزاع، لأن راح يستلزم هذا الإغراء بالجهل، يعني الإغراء بالجهل آنا ما ولو آنا ما، أنت تقول بمجرد أن ينطق باللفظ الحمل على الحقيقة خلاص، ولما يقول أكرم العلماء قبل لا يقول مثلا ودار الفقراء إحنا حاملين كلمة أكرم العلماء على الحقيقة بعد، ليش؟ لأنه راح يصير فصل آن ما بين هذه الجملة والجملة الثالثة ولم تذكر القرينة، فراح يصير إغراء بالجهل على هذا القول. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على أنهم يعني العلماء قد حكموا بجواز إسماع العام المخصوص بأدلة العقل، وإن لم يعلم السامع أن العقل يدل على تخصيصه، يعني أن السامع لما سمع هذا العموم ما كان ملتفت على أنه مخصص بدليل عقلي. العلماء قالوا يجوز هذا الاستعمال يجوز، ولم يشترطوا على المتكلم أن يأتي بالقرينة مباشرة، بل قالوا يجوز أن بعد ذلك يلتفت المخاطب على أنه هذا الكلام مخصص بدليل عقلي، وإن لم يعلم السامع أن العقل يدل على تخصيصه، ولم ينقلوا في ذلك خلافا عن أحد، يعني لم ينقل على أنه لا يجوز الاعتماد على القرينة العقلية في تخصيص العموم. هذا الشاهد الثامن. الشاهد الثالث، وجوز أكثر المحققين كالسيد والمحقق والعلامة وغيرهم من محققي العامة، جوزوا إسماع العام المخصوص بالدليل السمعي من دون إسماع المخصص. قالوا يجوز أن يتكلم الإنسان أو المتكلم والحكيم بعام، وهذا العام مخصص، وهو يريد المخصص أيضا، ليس ما يريد العام، لكن يعتمد على العام الذي ذكر في بطون الكتب، يعني هو يجعل هذا راجع علما إلى المخاطب، خليه يروح يرجع ويروح يفحص عن الخاص لهذا العام. جيد. مع أنه يرد إشكالكم، يرد إشكال الإشكال الذي ذكرته الذي يذكر، يعني على أنه إغراء بالجهل، لأن المتكلم هذا على ما المتكلم الذي تكلم بالعام ويوكل مراده وهو الخاص إلى البحث في بطون الكتب، راح يصير هذا الإنسان على ما يجد هذا الخاص هو واقع في من؟ في الجهل، إذ لا يعلم آن ما هو مراد المتكلم. ولذلك قال مع أن ما ذكرنا من التوجيه للمنع هنا، يعني المنع اللي هو لزوم الإغراء، لو تم اللي هو لزوم الإغراء لاقتضى المنع هناك أيضا، لأن السامع للعام مجردا عن القرينة حينئذ يحمله على الحقيقة كما ظن، يحمل على الحقيقة كما ظن، يعني السامع أو صاحب الإشكال قال بمجرد سماع اللفظ يحمل على الحقيقة وليست مرادة، يعني الحقيقة ليست مرادة، فيكون إغراء بالجهل أو إغراء بالجهل. فإن قالوا لا يستلزم من كل هذه الأمثلة التي ذكرتها إغراء بالجهل، لماذا؟ لأن إحنا قلنا لا تروح بعد تفحص أنت عن الخاص، فإذا هو ما فحص وعد إحنا مو إحنا غررنا، لأنه إحنا رجعنا أن إحنا نطقنا بالعام وقلنا وجود خاص، أكو خاص يكون مفروض هذا المتكلم المخاطب يرجع له، فإذا ما رجع له خب هذا بعد مشكلته، فإذا أنا لم أوقعه بمن؟ بالجهل. المصنف يقول ونحن كذلك، نحن الذين قلنا بجواز تأخير البيان والقرينة عن وقت الخطاب، قلنا فليرجع إلى ما قبل وقت الحاجة، فليتأخر إلى هذا الوقت، فما يجوز أن يحمل عليه من على الحقيقة، فإذا ما جوزنا له أن يحمل على الحقيقة إلا ما قبل اتيان وقت الحاجة، بعد ما راح أيضا يستلزم عنده الإغراء. ولذلك قال فإن أجابوا، يعني السيد ومن وافقه على المنع من تأخير بيان العام، فإن أجابوا بأنه لا يجوز الحمل على الحقيقة، يعني في هذه الأمثلة، إلا بعد التفحص عن المخصص الذي هو قرينة التجوز، وبعد فرض وجودها لا بد أن يعثر عليها فيحكم حينئذ بمن؟ بمقتضاها. فإذا حكم بمقتضاها بعد ما يستلزم شنو عند الإغراء. المصنف يقول قلنا في موضع النزاع أنه لا يجوز الحمل على شيء حتى يحضر وقت الحاجة، وإحنا هو هذا اللي نريد نقوله، فأيضا ما راح يستلزم على ضوئه الإغراء، وعند ذلك توجد القرينة فيطلع المكلف عليها ويعمل بما يقتضيه، بما تقتضيه القرينة. إحنا قلنا بعد ذلك المتكلم يبين شنو القرينة، يعني ما قبل وقت الحاجة. ثم يقول المصنف رحمه الله أنه هو من العجيب أن هذا الإشكال اللي هو الإشكال الحلي اللي الإشكال يعني الجواب الثاني عفوا، هو نفسه ذكره السيد المرتضى رحمه الله على من منع من تأخير بيان المجمل. العلماء الذين قالوا لا يجوز تأخير بيان المجمل كان إشكالهم هذا، هو الإغراء بالجهل وكذا. المصنف يقول ولم يلتفت على أنه هذا الإشكال الذي سجله على هؤلاء العلماء هو نفسه يرد عليه في إنكاره لتأخير بيان العام، هو نفس الإشكال هذا أيضا يرد بكل إشكال حتى بإن قلته. وذلك يقول والعجب من السيد رحمه الله أنه تكلم على المانعين من تأخير بيان المجمل بمثل هذا، هذا الكلام الذي ذكرناه، ولم يتنبه لورود نظيره عليه عند منعه من تأخير بيان العام، حيث قال ومن قوي ما يلزمونه يعني ما يرد عليهم أنه يقال لهم إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون بيانه في الأصول، يعني يكون بيان المجمل في الأصول يعني في الكتب، ويكلف المخاطب بالرجوع إلى الأصول ليعرف المراد، فما الذي يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف من الأصول المراد؟ وبعد ما راح يعتقد في الشيء هذا، فإذا راح يقع في من في الجهل إلى ما أنه على ما يجد المخصص، خو شنو اعتقاده هو بالعام بعد؟ يعني شنو مراده؟ فإن قالوا يتوقف عن اعتقاد التفصيل ويعتقد في الجملة أنه يمتثل بما بين له، إن قالوا تكليف في هذه المدة مدة الفحص أنه يعتقد بهذا الخطاب الإجمالي، أكرم العلماء يقول أنا أعتقد بإكرام العلماء إجمالا، لكن هل هم العدول أو مطلقهم العلماء حتى الفساق؟ أنا ما أعرف. المصنف يقول حتى نحن كذلك نقول عندما نقول ب جواز تأخير بيان المجمل ماذا نقول؟ يقول على المخاطب أن يعتقد بإجمال أكرم العلماء إلى أن يأتي وقت الحاجة فيعرف الاعتقاد التفصيلي أو المراد التفصيلي للمتكلم. قال فإن قالوا يعتقد على عفوا يتوقف عن اعتقاد التفصيل ويعتقد في الجملة أنه يمتثل بما بين له، قلنا وأي فرق بين هذا القول يعني القول بالاعتقاد الإجمالي للمعنى إلى أن يرجع للكتب ويصير عنده اعتقاد تفصيلي وبين قول من جوز تأخير البيان في المجمل؟ أيضا نحن نقول ما يجوز أن يعتقد تفصيلي إلى أن يأتي وقت البيان. فإذا قالوا يوجد فرق بينهما بين من؟ يعني بين كون البيان موجود في الأصول وبين البيان سوف يأتي وقت الحاجة، يوجد فرق بينهما، شنو الفرق بينهما؟ أن البيان إذا كان موجود في الأصول سوف يتمكن المكلف من الرجوع إليه والمعرفة التفصيلية، بينما في مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة ما يستطيع المكلف حتى لو فحص أن يعرف مراد المتكلم، لأن هو أصلا المتكلم أخر بيانه إلى وقت الحاجة. قال فإذا قالوا الفرق بينهما أنه إذا خوطب يعني بالمجمل وفي الأصول بيان فهو متمكن من الرجوع إليها ومعرفة المراد، فلذلك احنا جوزنا التأخير إلى أو الاعتماد على الخاص اللي موجود في الأصول، ولا كذلك يعني ولم يكن التمكن موجود إذا أخر البيان فإنه لا يكون متمكنا من معرفة المراد، لأن هو المتكلم هو أخفى مراده. قال قلنا مع ذلك يبقى المكلف هو غير متمكن حتى على فرضكم، يعني في فرض البحث عن العام عفوا عن الخاص سوف يكون في هذه المدة سواء كانت قصيرة أو طويلة سوف يكون هو غير متمكن، غير متمكن من معرفة مراد المتكلم ولو في مدة الفحص، سواء كانت هذه المدة يوم واحد، ساعة واحدة، ساعتين، المهم هو في مدة لا يتمكن من معرفة مراد المتكلم سواء قصرت أو طالت. فإذا كان إشكالكم بأنه لا يمكن أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة لأنه سوف يكون المخاطب غير متمكن من معرفة المراد، فأقول هذا أيضا يرد عليكم في مسألة التكلم بالعام وإيكال الأمر إلى بيانه في الأصول، فإنه مدة الفحص أيضا غير متمكن من معرفة مراد المتكلم. قلنا إذا كان البيان في الأصول فلا بد من زمان يرجع فيه إليها إلى هذه الأصول حتى نعلم ليعلم المراد، وهو في هذا الزمان قصيرا أو طويلا كان ما يهمنا، مكلف بالفعل ومأمور باعتقاد وجوبه والعزم على أدائه على طريق الجملة من غير تمكن من معرفة المراد. النتيجة هو مأمور على أنه أو يعلم بأنه يجب عليه كلام العلماء، لكن العدول فقط أو العدول والفساق هذا بعد موكول إلى بيان الأصول. وإنما يصح أن يعرف المراد بعد هذا الزمان، يعني بعد زمان الفحص، وهذا هو قول من جوز تأخير البيان، هو أصلا من قول من جوز تأخير بيان المجمل، هو هذا قوله، يقول يجب عليه أن يعتقد إجمالا إلى أن يأتيه البيان التفصيلي، والمدة قصيرة أو طويلة هذه لا يفرق في البحث شيء، ولا فرق في هذا الحكم بين طول الزمان وقصيره. فإن قالوا هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.